الثامنة عشر لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدة السهو للنقيصة. وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدتي السهو وإن بقي محل التدارك. نعم، وصلنا إلى ذا المقطع، نسيان السجدة. نسيان السجدة كما مر ذهب المشهور إلى هذا الذي ذكره أنها تقضى. طبعا المراد من السجدة الواحدة يعني السجدة الواحدة في الركعة الواحدة، وإلا لو نسي من كل ركعة سجدة لا تبطل الصلاة، مع أنه هو ينسى مثلا سجدتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، ولكن من ركعات متعددة لا مانع، لا تبطل الصلاة. بطلان الصلاة إذا ترك سجدتين أو زاد سجدتين، المراد ترك سجدتين في ركعة واحدة أو زاد سجدتين في ركعة واحدة. وأما لو زاد ثلاث سجدات أربع سجدات سجدتين لكن في ركعتين، أو في ثلاث ركعات سجدتين في ركعتين، أو ثلاث سجدات في ثلاث ركعات، أو أربع سجدات زادهما في أربع ركعات، لا تبطل الصلاة. لما؟ لأن السجدتان اللتان هما الركن هما السجدتان التي في الركعة الواحدة، لا السجدتان في ركعتين. السجدتان في ركعتين كل سجدة في كل ركعة ليست ركن، لا زيادة ولا نقيصة، هذا مفروغ منه. فإذا نسيان السجدة الواحدة مقصود المشهور من نسيان السجدة الواحدة، المقصود نسيان السجدة الواحدة في الركعة الواحدة، وإلا لو ينسى ثلاث سجدات في ثلاث ركعات لا مانع، هذا أيضا يعبر عنه نسيان السجدة الواحدة. لماذا يسمى السجدة الواحدة؟ لأن في كل ركعة نسي سجدة واحدة ولم ينسى سجدتين. إذا ليس المقصود هنا من نسيان السجدة الواحدة يعني سجدة واحدة، لو ولو سجدات لكن في كل ركعة سجدة واحدة. هذه نكتة صناعية مستفادة من لا تعاد قررها المشهور في صحيح. المهم أن المشهور ذهبوا إلى أن نسيان السجدة الواحدة في الركعة الواحدة لا يوجب البطلان. جيد. ومر بنا أن الكليني رحمة الله عليه والعماني بن أبي عقيل ابن عقيل ذهب إلى البطلان، أن نسيان السجدة الواحدة يبطل الصلاة كأنما جعلوها ركن. والبعض حمل كلام الكليني وابن عقيل في الركعتين الأولتين أن نسيان السجدة دون ركعتين. المفيد والشيخ الطوسي أيضا نسب إليهما التفصيل بين الركعة الركعتين الأولتين وركعتين الأخيرتين في الركعتين الأولتين. عفوا، نسب إليهما أنها تقضى، المنسية في الركعة الأولى تقضى في الثانية، والثانية تقضى في الثالثة، والثالثة في الرابعة ولما شاء، والرابعة بعد الصلاة. والصدوق في الفقه النظري نسب إليه أن السجدة المنسية في الأولى تقضى في الثالثة وفي الثانية تقضى في الرابعة مع فاصل يعني تقضى ما كذا نسب إلى الصدور وفي الثالثة تقضى على السلام. المقصود السبب في ذلك كله تمضمض هو الروايات ولعلنا قرأنا بعض الروايات منها الذي دل على الصحة ويتدارك بعد الصلاة هذه الطائفة من الروايات صحيح إسماعيل ابن جابر ومر بنا قراءته لعله في أبواب السجود الباب الرابع عشر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام كل استعرضها جيد إلى وين إذا جيد جعفر البشير عظيم جيد 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 إلى جعفر البشير لو صحيح محمد بن حسين جيد 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 إذا بعثنا في لسان التشهد
مسألة
عبارة كل الروايات على سليمان بن خالد تعرضنا لها روايات التشهد صح جيد جيد إذا كلها ما بقي شيء
هو بس تطبيق المسألة أخيص وصلنا إلى
صح تتمت المسألة ذي صحيح تتمت الذكر إذا دي كلها بتعرض لها وصلنا في العبارة صح في ذيل المسألة إلى نعم وصلنا إلى هاي العبارة في شرح والطمأنينة يعني جاي يفصل السيد اليزدي الماتن في موارد الخلل الأجزاء الركنية والطمأنينة مما ليس بجزء وإن تذكر قبل الدخول في الركوع. نعم شرحنا أن الطمأنينة ثلاث أنواع. طمأنينة في مقابل حركة المشي. وهناك طمأنينة في مقابل الانحناء. يعني يصلب قامة الظهر. يعني طمأنينة. معنى الثالث طمأنينة بمعنى مقابل اهتزاز مستقل ما يهتز الاهتزاز الخفيف لم يذهب أحد إلى يعني الجل لم يذهبوا إلى الإشكالية فيه اهتزاز ذاك يعني الواحد وهو يقرأ بدل يعتمد على اليمين يعتمد على اليسار في رجله ما في مانع أو حتى في التشهد وهو يقرأ التشهد بدل ما يعتمد على جانب منه يحرك إلى جانب آخر وهو في أثناء يعني حركة الجسم الخفيفة يواصل التشهد هذا لا يخل بالتشهد لا يخل بالتشهد إذا اهتزاز شديد هني في كلام هني في كلام بعد مو مسلم عند الكل هني في كلام ليس مسلم عند الكل الاهتزاز فالطمأنينة في الحركة أو في إقامة الصلب مر بنا أن المقدار اللازم ليس إقامة الصلب لنحو الكامل الأكمل، بل مثلا في إقامة الصلب بين السيدتين مر بنا أن أحد معاني الإقعاء المكروه الذي يقوم به أجلكم الله الكلب، قالوا مكروه، بعض يستشكل في إجزاء، لكن الكثير قال الأكثر قالوا مكروه، والإقعاء بين السيدتين أو بعد السيدة الثانية يعني فيما يعني أحد معاني أن لا تقيم صلبك كاملا، تقيمه منحنيا. أجلكم الله شايفين الكلب لما يعتمد على يديه يكون ماذا؟ ظهره مائل افترق، إذا بدل 90 درجة يصير ماذا؟ 70 درجة. هذا المقدار لا يخل برفع الرأس، لا يخل، يصدق عليه رفع الرأس. ولذلك الكثير إذا تتبعون الكثير ذهبوا إلى ماذا؟ الكثير ذهبوا في كراهة الإقعاء بهذا المعنى أنه أحد معاني الإقعاء، أقعى يقعي إقعاء الكلب مكروه لو لم يرفع يديه من الأرض بين السجدتين، لم يرفع يديه، أقام رأسه، رفع رأسه ولم يرفع يديه إلى أن آخر حد رفع الرأس وأنت ماسك باليد، ماسك الأرض بيديك، ثم وضعت رأسك للسجدة الثانية. الكثير، لا أقول كل، الكثير قالوا مجزي، مكروه لكن مجزي، مكروه يعني مجزي. وإذا نريد نحدد الزاوية، يعني الزاوية قد تكون حتى 45 درجة، 50 درجة رفع الظهر، هذا المقدار مجزي عند كثيرين لأنه نوع رفع الرأس ونوع إقامة الصلب، بس مو إقامة للصلب كاملة. جربوا على كل الواحد يرفع، كثيرين ربما في النوافل ما يراعي إقامة الصلب الكامل لأجل السرعة، لكن هذا مجزي. لما؟ لأنه فيه رفع للرأس لكن ليس فيه كمال إقامة الصلب. إقامة الصلب 90 درجة، أما 70 درجة 50 درجة هذا رفع للرأس ولكنه ليس ماذا؟ ليس. فإذا أردتم أن تقفوا على تصريح المشهور القدماء في ذلك فتتبعوا عنوان الإقعاء الذي قالوا بكراهته وقالوا بتفسيره بمعاني عديدة. أحد هذه المعاني يعني أن لا ترفع يديك، الإقعاء هو إقعاء الكلب أن يعتمد على يديه، يقيم ظهره باعتماد على يديه وليس يقيم ظهره ويديه ماذا؟ رافعا لهما في الهواء، الكلب أجلكم الله، وهذا إقعاء. ولذلك فسروا الإقعاء المكروه وليس مبطل إلا قليل أو نادر ذهب إلى أبطال إقعاء، فسروه بأنه أحد مع الإقعاء أن يرفع رأسه ويقيم ظهره بدون أن، ولكن معتمدا على يديه على الأرض. وجربوا أن الاعتماد على اليدين في رفع الرأس وإقامة الصلب ما يتجاوز 70 درجة في 50 درجة العالية. هذا المقدار عبارة عن جزئية. فإذا هذا المعنى من الطمأنينة وهو إقامة الصوم عند المشهور بهذا المقدار عبارة عن جزئية. هذا المقدار تطمئن ترفع ترفع هذا المقدار ولو تكون مقعية. نعم قيمة 90 درجة ذاك هو الكمال هو الصحيح يعني هو عفوا السوي الأكمل. على أي تقدير هذه الطمأنينة من الواجبات ولكن ليست بركن. ومتى تتدارك؟ إذا لم تستلزم طبعا ركن آخر. لم تستلزم زيادة ركن أو زيادة زيادة. الآن نقرأ المدى. أما الطمأنينة مع الحركة لا شرط في القراءة. حركة طمأنينة في استقرار في مقابل الحركة هذه شرط في صحة القراءة أو الأذكار إلا إذا كان مضطر لعدم الاستقرار مجزي من الباب. هي جزء شرط وليست بركن. مع الاضطرار تسقط بدون الاضطرار لا تسقط أو مع العمد واختيار. وأما الطمأنينة مع الاهتزاز في مقابل الاهتزاز فقد مر بنا أن الاهتزاز الخفيف مكروه أو كذا لكنه لا يوجب خلل في القراءة أو في التشهد أو في شيء آخر. حتى في الركوع قد مثلا واحد يحرك يمين يسار في الاعتبار هذا المقدار من التحريك يمنة يسرة إذا كان يسيرا لا يخيل مكروه واحد آخر لا يخيل. إذا كان شديدا ولما قارب الرقص لا سمح الله كذا ولم يكن رقصا ذاك نعم. مع ان ذاك حتى معروف قال لا دليل على لزوم الا الاحترام لكنه على كل صحيح هناك دليل على لزوم. يقول الماتين لا لمثل يعني تتدارك الأجزاء غير ركنية لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء. وإن تذكر قبل الدخول في الركوع يعني حتى لو لم يستلزم زيادة ركوع وعفوا هي مقطع جديد وإن تذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتين السهو لزيادة ما أتى به من الزهو. نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة في القيام لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع بدعوى الماتن أن القيام في القراءة ليس بركن وليس بشرط وإنما واجب في واجب لكن هذا لا موافق الماتن عليه. لما؟ لأن القيام ليس فقط شرط في القراءة أو واجب في واجب ليس شرط بل ولا فقط شرط في القراءة تصوير صناعي آخر ثالثا نقول القيام واجب في واجب مر بنا هذه الوجوه الصناعية قبل التعطيل. نقول ثالثا ماذا واجب في واجب وآثار وغير الواجب في واجب مرت بنا. ثالثا نقول شرط في الجزء ثالثا نقول شيء آخر. نقول ماذا ثالثا نقول أن القيام في كل الصلاة وظيفة صلاة القائم غير وظيفة صلاة الجالس. يعني ماذا؟ يعني القيام مرتبط بهوية الصلاة لا نقول القيام مطلقا ركن، صحيح القيام قبل في تكبير الإحرام ركن، القيام في قبل الركوع ركن، القيام قبل السجود بعد الركوع قبل السجود ركن، هذا صحيح. وشلون قال الشيخ الطوسي وخلاف المشهور القيام بعد الركوع ركن، وليس انه جزء عادي، لا ركن القيام بعد الركوع قبل السجود. لما بني على ذلك؟ لانه هذا السجود، اي مصلي سجود المصلي الجالس صلاته من جلوس او صلاته من قيام؟ صلاته من قيام، اذا لابد ان يكون سجوده من قيام. قبل السجود يجب ان يكون قائم من بعد الركوع، وركوعه من قيام لماذا؟ غضب عن القيام في حال قراءه، لان القيام الركوع عن القيام هو ركوع في صلاة القائم وليس ركوع في صلاة الجالس، لذلك ركوع. أما القراءة يستطيع أن يتداركها مهما في ذلك، وليس القيام شيء أجنبي عن القراءة من هوية الصلاة. فقول المعتن أنه إذا قرأ يفوت القيام حال القراءة لا نوافقه عليه، وإن لم يستلزم هو حتى قال بعدم تدارك ذلك القيام، وإن لم يدخل في الركوع يكتفي بالقراءة من جلوس سهوان جلس، يعني مثلا في الركعة الثانية بدل ما يقوم للركعة الثانية قرأ بعد السجدتين في الركعة الأولى قرأ الحمد والسورة بعنوان ركعة ثانية، ثم تذكر فقام، يقول مات لا يعيد القراءة، يكتفي بالقراءة ويركع للركعة الثانية. لا نوافق مات على ذلك، بل يعيد القراءة لأنه لا يستلزم زيادة مبطلة ولا ركنية، والقيام ليس شيء أجنبي عن القراءة، القيام هو لون وهوية في كل الصلاة. وكذلك في التسبيحات الأربعة يقول نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضا إذا نسي القيام، هذا مختار ماذا لاحتمال دليل ماذا سيلز يقول احتمال كون القيام واجبا حال القراءة، يعني لا شرط الخيار على وجهين، اختار الوجه الأول أنه واجب في واجب فيفوت محله إذا كان واجب في واجب، لكن ما لا هو واجب في واجب ولا شرط في واجب، بل هو هوية الأجزاء. الوجه الثالث الصناعي ما هو معنى؟ هو هوية الأجزاء. شو معنى؟ معناه كالتالي، قالوا من باب المثال للتوضيح هذا المفهوم الصناعي، قالوا في النية هل هي شرط أو جزء؟ نية كل الصلاة من باب المثال أوضح هذا المفهوم، النية هي شرط أو جزء أو هوية أو صورة للصلاة، هاي الترديدات الصناعية بين الأعلام ماذا؟ ما هو معناها؟ جزء يعني جزء ينضم إلى بقية الأجزاء، لعلنا استوفينا معنى التركيب الانضمامي قبل الفارق بين التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي. ولمزيد من البطلة أوصينا الأخوة بمباحثة رسالة اللباس المشكور في الميزان دورة 6 أشهر اللباس المشكور للمباحثة تعطي جرعة من جرعات ملكة الاجتهاد رسالة اللباس المشكوك للميزة النائم من يغنم فليغنم نعم ففرق بين التركيب الانضمامي وهو الذي بين الأجزاء ضم ينضم الحجر إلى الإنسان أي بالمعنى تركيب ولكنه تركيب أخف انضمام يسمى وهو التركيب والارتباط الموجود بين الأجزاء وله آثار وضعية أشرنا إليها إجمالا سابقا وذكرها الميزة النهائية ولا بد على الباحث أن يقف عليها وهناك تركيب اتحادي وهو الموجود بين الشرط والمشروط أو الوصف والموصوف والعرض والمعرض وآثار وضعية سبق أن أشرنا إليها إجمالا موجودة في كلام الميزة النائلة في اللباس المشروط وهناك لا هناك زائد على الشرط غير الشرط والمشروط والجزء والجزء وإنما هناك ماذا؟ هناك هوية وصورة نوعية هوية وصورة نوعية يعني ماذا؟ ارتباط منوع التركيب الانضمامي من باب المثال شبيه الآن الجدار الجدار يبنى من لبنات لبنة ولبنة 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 عجر وعجر وعجر هوية العجر ما تتغير هي باقية هذا يعبر عنه بس بمناسبة الغدير الشريف غديرهم أتممت عليكم نعمتي الإتمام الجدار يسمون إتمام الجدار اللي هو ضم شيء إلى شيء ارتباط فيه بالانضمام من دون تغيير هوية الأجر يعبر عنه إتمام إتمام النعمة في الآية الكريمة ليس في أتممت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي عكسا أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لماذا الإكمال أسند إلى الدين أما الإتمام أسند إلى النعمة سر فيه أو شيء صدفة بلا معنى الإكمال في تفسيره يعني خروج الشيء من طور نوعي إلى طور نوعي آخر نطفة فعلقة فمضغة فعظام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر يخلقكم أطوارا أو خلقكم أطوارا الطور خروج الشيء نوعا من نوع إلى نوع هذا يعبر عنه إكمال هذا شوف حتى في مركب الصلاة ما كذا إكمال أكملت لكم دينكم النطفئين والعلقين والعظامين كسوة عظام كسوة عظام ثم أنشأناه خلقا آخر أمين هذا خروج من نوع إلى نوع يعبر عنه كمال لذلك الأعراب أو بعض العرب قالوا آمنا، قل لن تؤمنوا بل قلوا أسلمنا. خلا كان الإسلام والإيمان عبارة عن كالآجر يصطف بعضهم مع بعض، لا يقول الله عز وجل بل لم تؤمنوا، قال بل أتيتم ببعض الإيمان. أصلا نفي الإيمان من الأصل، بل قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، وصل الإيمان مقابل التبعيض، مما يدل على أن الإيمان مع الإسلام ليست نسبة الجزء مع الكل، بل نسبة النوع إلى نوع آخر. نسبة ماذا؟ النوع إلى نوع. خروج من نوع إلى نوع هذا يسمونه إكمال، يسمونه هوية. هذا البحث العقلي اللي ما نجبناه يستفاد منه في العقائد، يستفاد منه في صناعة الأصول الإيمان وصناعة الفقه، يستفاد منه. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كشف الغطاء عند هذا المبنى صفر قوي، يقول النية ليست لا هي شرط ولا هي جزء. لاحظوا الشرط حشنه، مثلا يبوسة الآجر شرط في تماسك الجدار، تكون الجدار، هذه يبوسة شرط. آجر تركيب اتحادي، آجر مع آجر مع آجر مع لبنة مع لبنة، هذا جزء وجزء، تركيب انضمامي. الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف الغطاء يقول نية في العبادات ليست من قبيل لا الشرط ولا من قبيل الجزء، لا تركيب انضمامي ولا تركيب اتحادي. النية من قبيل صورة نوعية منوعة. أصلا هذه انحناءك للصلاة غير انحناءك لغير الصلاة، انحناءك العادي. أصلا عبادة أو لا عبادة، حياض أو عبادة، ركوع ركوع أو ركوع صلاة، ركوع صلاتي أو ركوع مستقل، يختلف فرق واضح. فإذا النية نسبتها مع الأجزاء والشرائط لا نسبة التركيب الانضمامي ولا نسبة ماذا؟ التركيب الاتحادي، نسبة شيء منوع، يعني خروج شيء من طور لطور، عبادة غير عبادة. لما جاء الله تقصد الصلاة أو تقصد الصوم، تقصد النافلة لا تقصد الفريضة، وأنه منوع هذا. وهذا هو الصحيح. في بحث التعبد والتوصلي ذهب الشيخ جعفر الكبير إلى أن النية منوعة وليست النية شرط أو جزء، وكلامه صحيح هذا. زي شنو البحث؟ شنو صلة في هذا المقام؟ صلة في هذا المقام في بحث الخلل الآن هذا، أن القيام الذي ذكرناه الآن قال لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة. يعني شنو واجبا حال القراءة؟ يعني كلمة طبعا عندنا، لاحظوا عندنا كم تصوير صناعي للأشياء مع بعضها البعض. في مركب الصلاة أو مركب الأذان والإقامة، كم تصوير صناعي الأشياء مع بعضها البعض؟ تصوير أول أنه جزء وجزء، تركيب انضمامي. تصوير ثاني تركيب اتحادي. هاي كلها شرحها الميزنائي في لباس المشكوك. دائما أكرر يعني وشدد على التكرار أن الأخوان لو يتباحثون دورة ستة أشهر، يعني إذا بجدية ستة أشهر بالزايد سنة، بس مفيدة جدا بتركيز وجدية، تنقلك من طور إلى طور. من الإسلام إلى إيمان بالقوى الزمنية. رسالة جدا دسمة ومهمة. المقصود هاي ذاكرنا، هو الميزان هاي ذاكرنا، تارة جزء وجزء تركيب انضمامي، تارة جزء وشرط تركيب اتحادي، تارة واجب في واجب أجنبي أحدهما ظرف الآخر، أو اجعلوا هذا آخر شيء، الثالث خلينا نجعله الصورة النوعية لو مرت بنا توضيحها عن كاشف المطر. الرابع واجب في واجب، خامس بعد في تصوير، هذا موجود في المركبات، إذا ما تكتبتون له آثار الصناعية للأبحاث تروح. ومر بنا أن هذا المبحث إنما حتى كلام ضياء الدين العراقي يقول الميزة النائيني في كتابة لهذا المبحث ظل يتابع هذا البحث الميزة النائيني بحسب كلام العراقي بالتالي في زمنه معاصر له، يقول ظل الميزة النائيني 30 عاما يتابع هذا البحث كأنما يفشي لخواص تلاميذه ويوصل بالتالي إلى قضية، وقضية كان في رصد أن يطلع على المطلب شنو اللي قاعد عليه الميزان. إذا المبحث حساس وخطير يا أخوان في رسالة لباس المشكلة، ارتباط الأشياء بالأشياء 5 أو 6 أنواع، امتحن نفسك أنك تميز بينها وأثارها. الآن شرحنا 4، المهم غدا إن شاء الله نوصل أكثر. وصلى الله على محمد.